بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. لا يزال الكلام في القسم الثالث من المبحث السادس، وهو الذي عنونه الشيخ الكبير رضوان الله عليه بما يجب عليهم شرط أو لم يشرط، ولا ينقض الذمة بمخالفته، يعني شرط أو لم يشرط. حفظنا على العنوان، نحن قلنا كل إخلال بالشرط ونقض كما هو واضح. نعم، قد يكون مراده ما وجهناه به بالأمس. أول هذه الأمور المنضوية تحت هذا العنوان الثالث أن لا يبنوا كنيسة أو بيعة في بلدة مصرها المسلمون، تقدم البحث. ثانيها عدم تعلية البناء على بناء المسلم، أن لا يبنوا بيتا يكون أعلى من بيت المسلم. هذا البحث يا إخوان لكي يثبت لابد وأن يؤوب. إما إلى قاعدة من القواعد العامة المرعية الإجراء في مثل هذه الأبواب، وإما إلى دليل خاص من كتاب أو سنة. والمقصود بالأول أن يقال إنه قد ثبت من مجموعة أحكام واضحة على رأسها الآية القرآنية الكريمة أن حياة أهل الذمة مواطنين في الدولة الإسلامية حياة مبنية على الصغار، بمعنى أنهم محكومون بأحكام الدولة الإسلامية ولا تترك لهم حرية التصرف بما يتبنونه من أحكام في دينهم المحرف الذي ينسبونه إلى الله سبحانه وتعالى بما فيه من محرمات. فكل تصرف منهم عد تعاليا على المسلم دولة أو فردا، وأوجب مستوى من مستويات الهتك أو الاستخفاف أو المس بحرمة وكرامة الوطن الإسلامي أو الفرد الإسلامي، فمن الواضح جدا أننا لا نحتاج إلى دليل خاص لمنعه. لكن تشخيص مصادق ذلك قد تختلف فيها الأنظار، وقد تختلف المصادق في الانضواء تحت العنوان وضوحا وخفاء. من هنا عليه السلام لا بد وأن نقول بأن تشخيص ذلك يقع على عاتق العاطل وهو ولي الأمر، ولا يترك للأفراد يفعلون ما يشاءون فيتحول الأمر إلى شريعة الغاب كما هو واضح. الذمي بيقول لك هنا مش هاتك، والمسلم اللي بيته حده حتى يمنع ويبني بهالطريقة المعينة أو يقلله الاستثمار أو إلى ما هنالك حتى يبعد له عنه 20 متر 30 متر بيقول له لا هذا هاتك، هذا مش ممكن. لابد من قانون يحكم، والقانون لا بد وأن ينتهي إلى ولي الأمر.
طبعا عندما نقول الانتهاء إلى ولي الأمر تشخيصا، يعني هو أو قانونه أو المخول من قبله لهذه الأمور، مو إلا هو شخصيا يعني، لكن كل ما بالعرض يرجع إلى نفس الذات، هو الذي له ذلك بالأصالة. ونقصد بالثاني وجود دليل خاص ورد في مورد خاص يمنعهم من تصرف من التصرفات، إما في أصل الشرع كالتجاهر بالمحرمات في ديننا، وإما بالشرط في ضمن العقد من قبل ولي الأمر عليهم. لا ينبغي الكلام، لا ينبغي الكلام في شيء رأى ولي الأمر مصلحة في اشتراطه عليهم في ضمن العقد فقبلوا، فإنه يخرج على أساس لزوم الوفاء بالعهود والعقود والشروط والالتزامات. كما لا كلام فيما عد هتكا أو انتقاصا من الإسلام والمسلمين دولة وأفراد إن شخص ولي الأمر ذلك، ولو لم يشترط في العقد يستطيع أن يمنع من هذا الأمر، وهم أساسا يلزم عليهم أن يلتزموا بأحكام ولي أمر المسلمين. إنما الكلام في وجود حكم خاص يرتبط بالبنيان في الفقه الإسلامي، في الفقه الإمامي، ولو لم يلزم منه الهتك المذكور، ولو لم يشترط في ضمن عقد الذمة بأن يقال إن هنالك حكما تعبديا للأبنية والمساكن والمشي في الطرقات وكيفية اللباس وإلى ما هنالك خاص بأهل الذمة، لابد أن تعلم بيوتهم بعلامة خاصة مثلا، لابد أن لا يعلو بنيانهم على بنيان المسجد، لابد أن لا يكون أفخر أو أفخم من بنيان المسلمين، إلى ما هناك من تفاصيل. أقول حيث إن التطبيق في هذه المجالات لم نجد منه عينا ولا أثرا على الإطلاق في التطبيق النبوي والولوي والإمامي للأئمة المعصومين سلام الله عليهم، وحيث عجت به دولة أمية وبني العباس، فقد انعكس بشكل مفصل في الفقه السني، وصنفت فيه كتابات مستقلة أصلا، أو كتابات عنيت بإدارة الحسبة في الدولة الإسلامية، وهي المعبر عنها بكتابات الأحكام السلطانية أو الخراج أو إلى ما هنالك، عجت بتفاصيل أحكام شرعية من هذا القبيل حتى توهم كثير من فقهائهم أنها أحكام شرعية أو متفقهين، مع أنها في الحقيقة إجراءات لحاكم المسلمين، مرة لعمر بن الخطاب، مرة لعمر بن عبد العزيز، مرة لفلان، مرة لفلان. ومن الواضح أن أئمة أهل البيت عليهم السلام في تلك الحقبة كانوا مزويين عن العمل السياسي والاجتماعي بالمعنى الواسع والتصدي للأمر الحكومي، ولئن كان الأولان يستشيران أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في أمور أعيتهم أو أزعجتهم أو مضمئلات مسائل وقعوا في مخمصة بسببها، فإن من بعدهم لم يجري على تلك السيرة مع أئمة أهل البيت عليهم السلام إلا نادرا غاية الندرة، كفترة الإمام الرضا مع المأمون صلوات الله وسلامه على الإمام عليه السلام. على كل حال، من هنا لا نستطيع أن نقول بأن سكوت الإمام في زمن عبد الملك بن مروان أو هشام بن عبد الملك أو إلى آخره إمضاء. الإمام خارج حلبة الحكم بالكامل، وكان إذا جاء إلى البلاط يستدعى استدعاء كما هو واضح من التاريخ الإسلامي الذي رووه هم بأقلامهم، فضلا عما نتبناه نحن في مدرسة الإمامية. والملفت للنظر في هذا المجال خلو النصوص الشرعية المروية عندهم عن النبي وعندنا عن النبي وأهل البيت صلى الله وسلامه عليهم عن أكثر هذه التفاصيل. بعدين رح تعرفوا ليش عم فصل بهالطريقة يا أخوان. بل ما لفت نظري أكثر خلو معظم المتون الفقهية الصغيرة التي تقدمت على شيخ الطائفة رضوان الله عليه، بل حتى ما صنفه هو قبل كتابه المبسوط، فلا نجد في مثل المقنع وغيره من الكتب ذكرا لهذه الأحكام التفصيلية، مثل قضية البنيان، قضية الشعور، قضية المشي على يسار الطريق. فمثل هذا يجعلنا نتوقف في دعاوى الإجماعات وكشفها عن الحكم الشرعي التعبدي فيما يرتبط بهذه الأحكام، فلا ينبغي أن نتسرع لشهرة فتاوى من هذا القبيل من زمن المبسوط إلى يومنا هذا بحجة أنها إما إجماعات تعبدية مقرونة بعنصر قوة وهو خلو النصوص من هذه الأحكام، ومن المعلوم أن النصوص إذا خلت من هذه الأحكام بات الإجماع قدرة على الإثبات أكثر، لا يتهم بأنه مدركي أو شبه مدركي، أو دعاوى شهرات عظيمة وقد آمن كثير من العلماء ونحن آمن بأن الشهرة الفتوائية تكشف عن شهرة عملية في إطار المتقدمين. أقول بات واضحا يا أخوان أنه لا الإجماع هون يمكن ادعاؤه لخلو أكثر متون المتقدمين الذين كانت كتبهم فقها متلقى لمتون الروايات أو شبهها، ولا يمكن الكشف عن إجماع تعبدي مع خلو مثل هذه الكتب، ولا عن شهرة كاشفة عن عمل برواية لم تدون وتصل إلينا. وأما ذكر الشيخ في المبسوط فهذا بده وقف كبير يا أخوان بالفقه حقيقة، لكثير من هذه التفريعات فهي إنما جاءت في هذه الأبواب وتسربت من فقه القوم، لكن لا على قاعدة أن الشيخ والعياذ بالله قلدهم في فقههم، بل على أساس أن الشيخ أراد عنونة المسائل المعنونة في مغنيهم وبقية كتبهم المفصلة في فقهنا ليعطي بعد ذلك فيها رأي الإمامية. فزعم في بعضها دعوى إجماع، وما أكثر دعوى الإجماع غير المصيبة في كلمات الشيخ، وزعم في بعضها عدم وجدان الخلاف، وعدم وجدان الخلاف لا قيمة له، لأنه قد يكون في كثير من الحالات من باب السلب انتفاء الموضوع، لأنه ما تعرضوا لها، ما وجد فيها خلاف. من هنا لا ينطبق على هذه الفتاوى المبسوطية ومن لحقه فيها لا الإجماع التعبدي ولا الشهرة بالقيود التي ذكرناها، لأن كلامنا في الشهرة كان في المتون الفقهية الأولية ما قبل المبسوط والخلاف، إذا بتتذكر بالأصول هذه الشهرة اللي نحن آمنا بها وآمن بها المشهور. أما من لا يؤمن بها أصلا كالسيد الخوي رضوان الله تعالى عليه وجماعة فهم في فسحة من هذا الأمر مبنائيا. من هنا حاول بعض الفقهاء بالإضافة إلى دعواهم الإجماع كصاحب الجواهر وربما غيره أو اكتشافهم من كلام آخرين، حاولوا أن يستدلوا على هذا الأمر ببعض العمومات مثل الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، أو بعض الأدلة، شفت في كلام بعضهم ربما عمومات تتحدث عن عزة الإسلام والمسلمين، أو ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه، والاستدلال بهكذا أدلة كما ترى. فإنه لا شك في بداهة علو الإسلام على غيره، لكن إذا على بنيان غير المسلم الذي يدفع الضريبة للمسلمين ويكون صاغرا في بلاد المسلمين وخاضعا لأحكامهم ومحكوما بها ولا يلزم منه هتك ولا إلى ما هنالك، خصوصا إذا كان الفريق من أهل الذمة أساسا منفرد بتلة من التلال وكانت قيمتها أقل من وسط البلد الذي هو في منخفض مثل النبطية مثلا، ها؟ لا عم نحكي عن المدينة يعني. فإن الشارع الوسط التجاري أهم بكثير مثلا، حتى لو عاشوا هن بمكان أعلى، فإن علو الإسلام لا يقتضي شيئا من هذا. مضافا إلى النقض على هؤلاء الفقهاء بجواز وتجويز أن يكون المسلم أجيرا لنا نصرانيا في عمل محلل، فإن مثل هذه لا تنهض دليلا يا إخوان. أنا أدري أنني أقول كلاما على خلاف عموم الفتاوى تقريبا، لكن بالمراجعة الحاذقة والتفصيلية لهذا البحث وجدت أن هذا البحث لا أساس له، بنحو تعبدي لا أساس له. نعم ولي الأمر في كل عصر إذا شخص أن في هذا مفسدة للمسلمين، تقوية لهم، مذلة لأهل الإيمان، يستطيع أن يمنعه ولو لم يشرط عليهم في عقد الذمة، كما أنه يستطيع أن يشرط كل هذه الأمور احتياطا إذا أراد في عقد الذمة، فإذا اشترطها لم يجز لهم بعد ذلك فعل شيء. والغريب في هذا المجال أنهم فرقوا بين استحداثه بنيانا أعلى من بنيان المسلم وبين شرائه بيتا أعلى من بيت المسلم، مع أن القضية إذا كانت من باب المذلة والهتك فإنها تحصل بسكناه فوق رأس المسلم سواء استحدث البنيان أو اشترى بنيانا محدثا قبل ذلك. التفرقة يا إخوان لا تحتاج إلى دليل يتعبدني بالتفرقة. ولا إذا العامل كيفي، شو الفرق بين إنه يجي يشتري الطابق العاشر في بناية يطلع من فوق بيوت المسلمين هوني بتجوزه، وبين أن يبني على عمارته طابق عاشر؟ هو المشكلة في البنيان أو المشكلة في السكنة بعد ذلك؟ قطع المشكلة في السكنة. ولذلك إذا ذمي يتاجر بناء وبيبيع لمسلمين، ما حدا استشكل بأنه يبني بنيان أعلى من بيوت المسلمين ما دام لا يسكن فيه، يسكن فيه أهل الإسلام. ثم فرقوا في بعض القضايا، قالوا إذا المسلم هو يبني بيته واطي كتير، أو إذا أرض الكافر أعلى من أرض المسلم، بس المسلم بين طابق وهو بين طابق بجوز، مش مشكلة كثير منهم. طب ما هوني أعلى. مثل هذه التفريعات موجودة بكثرة في كتب الأحكام السلطانية السنية والفقه السني وإلى ما هنالك، عارية منه أدلتنا الفقهية يا إخوان، وعارية منه المتون الصغيرة التي كانت تفتي بمتون الروايات من كتبنا، وتسربها إلى المبسوط ثم إلى كل الفقه الإمامي بعد ذلك، مش بس هم، في جملة قضايا من هالقبيل، مما يضع على مثل هذه الأحكام علامات استفهام كبيرة في قدرتها على الإثبات. وعلى هذا الأساس فإننا نتوقف في الفتيا بها، وإن كان الاحتياط الوجوبي لولي الأمر حين العقد في أن يشترط ما اشتهر شهرة عظيمة بين الفقهاء، فقهاء الإسلام مش بس فقهاء الإمامية، لا بأس به. إذا أراد ولي الأمر هو حر بيحطط لما بدي يحطط في هذه في هكذا قضية، ويعمل بفتوى لا يعمل باستنباط غيره. هذا بحث كلي يا إخوان، مثل ما قلت لكم ضروري نبحث كلنا. البحث الثاني الكلي واللي رح يجي يطبق بعد منه العبائر، اللي ضروري ينبحث بهالمجال، أنك تجد في الأحكام تفاصيل من غير جهة الذلة، تفاصيل كثيرة. مثلا إذا المسلمون يطيلون شعورهم فعلينا أن نمنع الذمة من إطالة شعر حتى يكون معلم بعلامة خاصة، أو نلزم الذمة بأن يحلق مقدمة رأسه أو مؤخرة رأسه حتى يكون له علامة خاصة، أو منحط لهم علامات على لباسهم، أو نمنعهم من اللباس الذي اعتاد المسلمون أن يلبسوه على مستوى الألوان أو الأشكال. مضافا إلى أحكام من هالقبيل، أو القول بأنه لا يقدر له الجزية، يعقد على أصل الجزية، لكن الشارع المقدس ولي الشريعة المقدسة وكيل الشريعة المقدسة يلزمه عندما يأتي لدفع الجزية أن يأتي بنفسه لا بوكيل ولا بحساب بنكي، وأن يأتي متأطئا برأسه، وأن يأتي بكل أمواله واضعا لها في جيوبه أو أكياسه، ثم ينحني أمام خازن بيت المال أو المتصدي لهذا الأمر ويضع كل ما معه في كفة الميزان على شكل خاص ويضرب على لهزمتيه إلى ما هنالك من قضايا من هذا القبيل، فإننا وجدناها تعج بها كتب السنة وتسربت إلى بعض كتبنا، ولكننا لم نجد على مستوى الأدلة عينا ولا أثرا لشيء يدل على هذا أبدا، بل وجدنا ما ينافيها في التعاليم كالذي ورد في وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وعهده لمالك الأشتر، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإنهم صنفان أو فإنهما صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. وأساسا لا يمكن إثبات حكم شرعي من هذا القبيل. وتفسير بعضهم منا ومنهم الصغار في الآية المباركة بهذه الأمور وإلزام المتشرع بالعمل بها تفسير بما لم يرد من الشارع المقدس، مضافا إلى قرب القول بما ذهب إليه جملة من الأعاظم مفسرين وفقهاء كالشيخ الطوسي في التبيان والمبسوط، من أن المقصود من الصغار نفس نزولهم على حكم المسلمين ونفس التزامهم بأحكام الإسلام ونفس تقييدهم في حرياتهم من أن يتجاهروا فيما هو منكر في نظر أهل الإسلام. ولا شك ولا ريب في أن إثبات كل هذه الأحكام يحتاج إلى الدليل وهو مفقود في المقام، مضافا إلى ما قيل من أن هذا لا يتناسب مع سياسة الإسلام العامة وثقافة الإسلام العامة بعد أن خضع القوم لكل ما تريد منهم وأقرهم الشارع، مش إحنا اللي أقريناهم، على أن يبقوا على أديانهم ضمن ضوابط وقيود خاصة. فلماذا نخترع أشياء من عندنا لم يرد بها نص من الشارع المقدس؟ هذا المطلب الثاني، وبه تقريبا اتضح المراد من الصغار في الآية المباركة، لأن البعض حاول يخرج كل هالأحكام على قاعدة الصغار. بعد هذا نأتي إلى العبارة، يقول ثانيها في الأمر الثالث أو في القسم الثالث من المبحث السادس، عدم تعلية بنائهم المستحدث على جاره المسلم المستحدث، أما إذا بيسكن ببناء مش مستحدث من قبل ما فيش، مؤمنا كان أو لا هذا المسلم، لأن هذا من علو الإسلام لا من علو خصوص أهل الإيمان، داخلا في حقيقة الإسلام أو صورته، يعني مسلم حقيقي أو مسلم صوري. قد يشمل هذا حتى المرتد يا أخوان الذي يعلن إسلامه لكنه ينكر بعض ضروريات الدين، وفي جواز المساواة بحث أنه يكون مثله في حكي أنه لازم يكون أنصت، والمرتد لا حرمة له ولا يدخل في المتشبثين هنا. إذا علو على مرتد ما في مشكلة. طيب إذا شو مرادك في صورة الإسلام؟ صورة الإسلام يعني يكون مسلم بالشكل بدون مضمون ولو لم ينكر ضرورية من ضروريات الدين، لذلك هو استثنى المرتد بعد ذلك. ويختص الحكم بأهل محلته، يعني إذا هو بالنبطية ما تقول لي والله في تلي أعلى من حاروف مثلا، فما لازم يكون أعلى لأنه هو بصير أعلى، هيك بتروح تقعدهم بشواطئ البحر أحسن مكان.
إذا مسلم أصغير ومسيحي طويل جميعا
منص من أخر. ويختص الحكم بأهل محلته دون غيرهم، ولو خرج عن البلاد فعل ما أراد، واضح بعد إذا راح إلى غير بلاد المسلمين، ولو كان بناؤه على أرض عالية أو بناء المسلم في سردة، المسلم مش بين إلا أرضية تحت، ولذلك حصل ارتفاعه فلا بأس. طيب منين هالتفاصيل؟ في له رواية، في له شيء بفصل، وبس تقول له شيء بقول لك إجماعات. ولو اشترى دارا عالية من مسلم، اشترى من مسلم تجر بنا الطابق الأعلى أصلا، وقعد فوق رأسهم، مش بس فوق بذاك المعنى، مش يقف عليهم، قعد عليهم من فوق. ها؟ لم يجب عليه الهدم، ولو اشتراها من ذمي لم يكن بناؤه على الوجه المأذون فيه هدما. إذا ذمي خلف وبنى بجوز لنا نهدمها، ولو إنه صارت ملك لذمي ثاني، لأنه من أساسها هي مبنية على خلاف المأذون فيه. لكن إذا بنيها مسلم وأحد فيها ذمي ما في مشكلة. ولو انهدمت بنفسها فلا يجوز رفعها، حتى لو كانت بالأساس هي مشروع، هو بالأساس عنده بيت، إجا العدو الإسرائيلي هدم له إياه، ما بجوز يرجع يبني عالي فوق المسجد. أو لا زلزال أو تقادم الزمان، والظاهر أن الأمر يجري في بيعهم وكنائسهم، ما بجوز يكون عالي على بلاد. بس هذا قد يكون أوضح، قد يقال إذا بنيت كنائسهم في أماكن عالية وهيك، هذا في داخل دولة محكوم بأحكام الإسلام في نوع من الحيف على المسلمين، صحيح. ثالثها ترك ضرب النواقيس ونحوها، هذه لابد من التفصيل فيها يا إخوان. إذا النواقيس في داخل مجتمع إسلامي إيه؟ لأنها شعارات للكفر والشرك. أما ترك ضرب النواقيس إذا هني بيعيشوا بقرية لوحده مجانبة لبلاد المسلمين داخل الوطن الإسلامي، أرض إسلامية محكومة بحكم الإسلام، لكن ضرب للناقوس ما بيوصل لعنا أصلا في داخل مجتمعهم، ليش بده يكون ممنوع؟ ما في شيء بيمنع، لأن المقصود من تجاهرهم في محرمات تجاهرهم أمامنا، مش تجاهرهم أمام بعضهم البعض، ولا تجاهرهم أمام بعضهم البعض لا مانع منه. رابعها ترك الدخول في المساجد من دون استدامة، اللي تقدم معنا هي المكر. أصل الدخول بالمساجد ممنوع، أنا قلت لم نجد دليلا على هذا الأمر، إنه إذا واحد والله فايت ما بده يقعد، بده يناولك شغله ويرجع، او فايت من مكانه بده يظهر من مكان، مثل بعض المساجد اللي بتجي على اطراف شوارع او بين حيين فمفتوحه، اذا لم يلزم لا تنجيس ولا 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 ولا، مجرد الدخول. قدم البحث في هذا في درس سابق. خامسها عدم استعمال الزين، وين بالبيوت والله هني ما يزينوا حالهم، مش عم نحكي عن التبرج للنساء، هذا بحث آخر. عدم استعمال الزينة، طب ليش؟ شو الدليل على عدم استعمال الزينة؟ عندهم زينة خاصة بزينوا فيها والله بميلاد السيد المسيح مثلا، أو زينة خاصة بزينوا فيها بأعراسهم. مطلق العبارة مشكلة، حقيقة مشكلة. سادسها طبعا أكثر العناوين يا إخوان موجودة بالمبسوط، أنا ما وجدتها بكتاب فقهي مفصلة إلا بالمبسوط، ولما بترجعوا لكتب السنة هي مستنسخة من هوني بشيء من الترتيب والتنظيم. سادسها ترك بيع الخمر والخنزير على المسلمين، جيد من باب عدم إشاعة منكراتهم في أراضي الإسلام لا بأس. سابعها ترك شراء القرآن والعبد المسلم، لأنه ما بيجوز يكون لهم سلطان على القرآن والعبد المسلم، وكذا الكتاب المشتمل على أخبار النبي صلى الله عليه وآله، أو الخطب أو المواعظ أو الدعوات أو الزيارات أو بعض المشرفات، قد تطعم من ثوب الكعبة كسوة أو تراب يتخذ للعبادة مثل سجدة الصلاة اللي بات لها عنوان خاص بعد أن اتخذت، صار لها نحو شعارية، والتبرك من الأماكن المشرف. طيب تقول النبي وأهل البيت، طيب ها حديث النبي وأمة أهل البيت، شوف في فرق أننا نحن بين حديث النبي وأمة أهل البيت، ما عندنا فرق من حيث التقديس. وهذا أول الكلام يا إخوان، إنه ما بيجوز إنه يملكوا كتاب فيه أحاديث أمة أهل البيت ضمن خطة ثقافية والله يضعها المسلمون أو النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن له أحكامه الخاصة بلا شك ولا غير، ثبتت في محلها، ويبحث عادة مش هون، يبحث بالمكاسب المحرمة، جواز بيع المصحف من الكافر. لكن الأحاديث إذا كانت تستوجب هدايتهم مستوى من مستويات تبليغهم الديني، خصوصا إذا أمنا هتكها مثل ما لو بعناها لواحد مثقف واضح أنه بيحترم العلم، ولو ما آمن بيحترم العلم خليه في مكان لائق ما بيهتك. أول الكلام، حتى بيع مثل قطعة من ثوب الكعبة وغيرها، من قال فيها تكر؟ من قال فيها تكر؟ خصوصا إذا أمنا هتك هذه الأمور. ثامنه، ترك استرهان شيء من المذكورات، ما تخلي القرآن أو شيء له قيمة معنوية إسلامية رهن عندهم إذا لزم دفع عينه إليهم. أما إذا ندفع لوكيله المسلم مثلا ومنشترط أنه ما يوصل لأيده فما في مشكلة، أبدا ما في مشكلة مع الوضع في أيديه. وكذا الحال في استيجارهم لها، والضابط أن يترك التسلط على جميع ما فيه إهانة الشرع من جهة سلطانه. جيد على رأسه، إذا الضابطة إذا في إهانة، قد نختلف في الموارد وقد نختلف في المصادر وقد تختلف في بين حال وحال من أحوالهم، ليست على وزان واحد. تاسعها، أن لا يجلسوا للمسامرة والمعاشرة أو يطيل الجلوس في معبر المسلمات من شوارع أو مشارع أو محل يجتمعن فيه لبيع غزل أو غيره، كما اعتيد في العراق أن النسوان بيطلعوا بيبيعوا برا السوق، فما يكون في الأماكن التي يرتادها النساء يقعدوا هني يبصبصوا على النساء المسلمات لأنهم لا يؤمنون على ذلك. هذا تشخيص يقع أيضا بيد ولي الأمر يا إخوان، بالمقدار الذي يرى ولي الأمر فيه مفسدة يمنعه، من مسلم لمسلم، مش بس من ذمة، مش حكم خاص بأهل الذمة، هذا مش حكم خاص بأهل الذمة يا إخوان، ولا أصل النظر الذمة إلى المسلم حرام، مش حرام أصل النظر عند المشهور على الأقل. على هذا الأساس هذه القضايا تخضع للفساد والإفساد ولا يفرق الأمر فيها بين المسلم غير المسلم، هذه مش من أحكام أهل الذمة أصلا. في يمنع سرسرية المدينة أو السوق أنهم يقعدوا بهذا الشكل لأنهن بجلوسهن يؤذون المسلمات. الرابع رحنا إسا للقسم الرابع من أقسام المبحث السادس، ما لا يجب إلا بالشرط ولا ينقض العهد وإن شرط، ما لا يلزم عليهم إلا إذا شرطنا عليه، مش متضمن لعهد الذمة، ولا ينقض العهد وإن شرط إن خالفوا. قلنا عنا تحفظ بهذا، نحن وجهنا بالأمس بتوجيه، قلنا لا ينقض تلقائيا لكن من حق ولي الأمر أن يفسخ العقد إن أخلوا بالشرط، ككل عقد أخل بشرطه يتولد منه خيار تخلف الشرط وينبغي اشتراطه. شو هو؟ وهو التمييز عن المسلمين، أيضا أعطيت الضابط أنا بهذا، بأمور أربع، في اللباس والشعر والركوب والكناء. ففي اللباس، لبس ما يخالف لون لباس المسلمين. طيب وضعنا شو بنعمل؟ شو ان المسلمين بيلبسوا لون واحد؟ ها؟ لازم نختار لهم لون خاص فيهم مقزز حتى ما يرغب فيه حدا من المسلمين. شو الدليل على هالحكي هذا؟ ومنين بدهم يطلعوا هذا؟ ما أحكي. وينبغي اشتراطه رضوان الله عليه، لبس ما يخالف لون لباس المسلمين وشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا، وبجعل خرقة في عمامته من غير لونها يعني نمرة، أو خاتم رصاص مش فضة أو حديد في رقبته، وأن لا يلبس الثياب الفاخرة كالشال ونحوه. وفي الشعر بحذف مقاديم الشعور أو إطالة بعض شعر الرأس بما يغير وضع المسلمين، لازم نمنع المسلمين كمان يعملوا مثلهم حلقة مارينز وهذه حلقات خاصة حتى يسويش المسلمين شبه فيهم وعدم فرط شعورهم. لازم الشعر يظل ملخبط ونوع يفرقوا شعرهم ويصفقوا بشكل جميل. وفي الركوب منع المنع من ركوب الخيل والسروج وركوبهم عرضا ما يركبوا مثل الفرسان مثل ما تركب النساء قديما طبعا استبهى لي صارت تركب شو مكان انه يخلي الجاي مضمومين ويركب على جنب يعني. ووضع الرجلين من جانب واحد وعدم اتخاذ السلاح ما يحملوا معه سلاح وعدم لبسه لبس السلاح. وفي الكنى ان لا يكنوا بكنى المسلمين لان حتى ابو خالد ممنوع لانه هذا اسم اسلام. واذا اعتاد المسلمون ان يسموا باسم شائع عندهم مثل بولياس مثلا ما في. ويستوي هؤلاء مع غيرهم من المعتصمين فيما يتعلق بضعف المسلمين وهتك اعراضهم واضلالهم. واضح بعد المعتصمين يعني من غير المسلمين اهل الامان بالعدنى والى ما هنالك. كل ما ذكر يا اخوان في هذا الرابع ما له علاقه باصل الشرع ابدا ابدا ما له اي علاقه باصل الشرع. نعم اذا مفرد من المفردات راى ولي الامر الحكيم الحريص على الدين ضروره له في مجتمع المسلمين لحفظ كيانه او درء مفسده عنه ولو كانت اهانه الاسلام اهانه المسلمين فلا بأس. أما أن نجعله دائما يستحب اشتراطه أو ينبغي اشتراطه فهذا مما لا عين ولا أثر له في الشريعة. وحسنا فعل الشيخ الكبير عندما أعرض عن فروع لم ينزل بها الله من سلطان مثل كيفية دفع الجزية وضرب على لهزمتيه وإلى ما هنالك. لا لا أستختم بنص يا إخواني هذه النصوص الغريبة. ها؟
تمشي
على الشمال. ايه
اشمله.
بالعكس اهل الذمة اذا فسرت بشكل صحيح وسليم. ما فيها المشكلة. الحقيقة مواطنين. في الدولة الإسلامية في مستوى من مستويات الحكم لهم بلا شك ولا ريب لكن أمر طبيعي هذا. وين هذا النص الله يخزي وينو؟
القسم
الثاني. ها؟
زودكم القسم الثاني.
ما فيش قسم ثاني خلصنا. خلص بكفي بلي أصلا. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.